إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام إلى باب المواقيت. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم. باب المواقيت، يعني مواقيت الحج. والحج له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. أما مواقيته الزمانية فهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومعنى أن هذه مواقيت زمانية يعني أن من عقد إحرامه بنية الحج لا ينعقد له بذلك إلا في هذه الأشهر، في شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أنه عقد إحرامه بنية الحج في غير هذه الأشهر تحول إحرامه من الحج إلى العمرة ويتحلل منه بعمرة. فهذه مواقيت الحج الزمانية. أما مواقيت الحج المكانية فهي التي من أجلها عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله وقت يعني حدد، قوله في الحديث وقت يعني حدد، أي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأماكن التي ينبغي لمن مر بها مريدا للحج أو العمرة أن يحرم بها بحسب الجهة التي يأتي منها. فالتحديد يعني أن الإنسان ينبغي أن يحرم من هذه الأماكن بعينها. ولذلك جاء عن مالك رحمه الله أن رجلا قال له: يا إمام، أنا أريد أن أحرم من المدينة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، فلا تخالف الرسول وأحرم من ذي الحليفة. قال: لا، أنا أريد أن أحرم من المدينة. قال: إني أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا التحديد من الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي للإنسان أن لا يتجاوزه إذا كان مريدا للحج أو العمرة، إذا مر بميقات من هذه المواقيت. المسألة الثانية، قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة هي المعروفة اليوم بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت من مكة، وهي في وادي العقيق. وادي العقيق اليوم فيه الجامعة الإسلامية، وفي طرفه هذه أبيار علي. وهذه التسمية فائدة على الهامش، وهذه التسمية بأبيار علي قديمة جدا. ابن تيمية في منسكه في الحج سماها بأبيار علي، فما يذكره بعض الكتبة من أن التسمية بأبيار علي لأمير من أحد أمراء مناطق السودان، هذا الكلام لا دليل يسنده، لا دليل يسنده. والتسمية هذه قديمة جدا لهذا المكان قبل ما يذكر من هذا الأمير الذي يذكر أنه جاء من هذه المنطقة من مناطق السودان، من هذه المنطقة التي هي من مناطق السودان. ووادي العقيق وادي مبارك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الوادي أمره جبريل أن يبات فيه وأن يصلي فيه ركعتين في وادي العقيق. سمي بوادي العقيق لأن مياه السيول عقت الجبل يعني قطعته، عقت الجبل يعني قطعته. وكذا أي منطقة يمر فيها السيل مياه الوادي تقطع الجبل فيه تسمى عقيق، ولذلك في عقيق في المدينة وفي عقيق في الطائف وفي عقيق في أماكن أخرى. المهم هذا الوادي قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الوادي وادي مبارك، بت فيه وصلي فيه ركعتين. فهذا ما جاء عن هذه الحد، وهو أبعد الحدود عن مكة، أبعد الحدود، أبعد المواقيت عن مكة. يعني إذا كان الآن ذو الحليفة في أبيار علي وأبيار علي قريبة من المدينة، يعني يبعد عن مكة 400 كيلو متر، 400 كيلو متر أو أكثر قليلا. قال ولأهل الشام الجحفة. الجحفة منطقة تبعد عن مكة تقريبا 218 كيلو متر، قريبة منها وبحدها وبحذائها قبلها قليل الآن المنطقة التي يحرم منها الناس، وهي المعروفة باسم رابغ، وهي الاسم المعروفة باسم رابغ. والجحفة هذه هي التي ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يخرج المرض من المدينة إلى الجحفة، فخربت الجحفة وسار مكانها حذاءها قبيل منها منطقة أو مدينة رابغ، وهي الآن مأهولة، وهي ميقات أهل الشام إذا جاءوا من تلك المنطقة. الجحفة رابغ. قال ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل في طريق السيل، في طريق السيل إلى جهة الطائف إلى جهة المشرق، وهي منطقة معروفة، وهي منطقة معروفة. أسفل الوادي قرن المنازل، وأعلى الوادي وادي محرم أو ماد المحرم، محرم في الطريق الآتي من الهدى إلى مكة، وادي محرم يحرم الناس منه. ووادي محرم ليس منطقة محددة جديدة، لا، هو نفسه قرن المنازل، أعلاه وادي محرم وأسفله قرن المنازل، فالذي يأتي من جهة المشرق من جهة الشرق ويمر بهذا الموضع عليه أن لا يتجاوزه إلا محرما إذا كان مريدا للحج أو العمرة. مسألة. قال ولأهل اليمن يلملم. يلملم منطقة قديمة من جهة الجنوب من جهة اليمن والليث منتجين إلى مكة، خربت فأخذ حذاءها منطقة اسمها السعدية، منطقة اسمها السعدية. فهذه المنطقة ما ينبغي لمن أراد الحج والعمرة وقادما من تلك الجهة أن يتجاوزها إلا محرما. مسألة. سئل ابن عباس رضي الله عنه عمن كان مريدا للحج أو العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم، فقال عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه إذا لم يتلبس بإحرام، أما إذا تلبس بالإحرام يعني دخل في نية النسك فيتم حجه أو عمرته وعليه دم، فإن من ترك نسكا أو نسيه عليه دم. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا ابن عباس هو راوي هذا الحديث، هو راوي هذا الحديث، يقول من في جواب من سأله عن من تجاوز الميقات ولم يحرم، يقول إن لم يتلبس بالإحرام يعني لم يدخل في نية النسك، مو معناته لم يلبس الإحرام. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن تنتبه لها، ليس معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام، فقد تلبس أنت الرداء والإزار ولا تكون محرما، ولا تكون أنت محرما حتى تنوي نية الدخول في النسك. فإن نويت الدخول في النسك فأنت هنا أصبحت محرما، وقد تصبح محرما بالثياب العادية، قد تصبح محرما بالثياب إذا نويت الدخول في النسك. فابن عباس يقول إذا لم يحرم رجع إلى الميقات الذي مر به وأحرم منه، ثم جاء وأدى الحج أو العمرة ولا شيء عليه. أما إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات، أحرم كمن يأتي ويحرم من مكة أو يأتي ويحرم من جدة وقد مر بالميقات، فهنا عليه دم، عليه دم. وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. مسألة قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، أقول هذا فيه أن من كان من أهل ميقات فمر من غيره يحرم منه، يحرم من الميقات الذي مر منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن كان مثلا ميقاته الجحفة وجاء من طريق قرن منازل، فنقول أحرم من قرن منازل، لا يلزمك أن تذهب إلى الجحفة لتحرم منها. من كان ميقاته مثلا يلملم وجاء من طريق قرن المنازل، فنقول أحرم من قرن المنازل. من كان ميقاته مثلا من أي ميقات ثم بالطيارة نزل إلى المدينة وجاء، فنقول أحرم من ذي الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مسألة إذا كان من أهل ميقات مثلا من ميقات رابغ من الجحفة فنزل إلى المدينة وقال أنا سأؤخر إحرامي، لن أحرم من ذي الحليفة إنما سأحرم من الجحفة لأن هي ميقاتي من رابغ، فالظاهر أنه يجوز له أن يؤخره إلى ميقاته. لكن إن أحرم من ذي الحليفة جاز له ذلك، إن أحرم من ذي الحليفة جاز له ذلك. مسألة إن كان ميقاته من ذي الحليفة فترك الإحرام من ذي الحليفة قال سأحرم من الجحفة، الظاهر أنه يجوز لكنه مع الكراهة لأن ميقاته في الأصل إيش؟ ذو الحليفة وهو في طريقه، فلماذا أخر الإحرام إلى الآخر؟ نقول هذا مكروه، لا نقول لا ينعقد، نقول مكروه. فإذا أحرم من الجحفة انعقد إحرامه لكن مع الكراهة لأنه ترك الميقات الذي مر به أولا وهو من أهل جهته، وهو من أهل جهته. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا معنى، هذا معنى أن كل من مر من ميقات عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به ولو لم يكن من أهل جهته. مسألة قال ممن أراد الحج والعمرة، ما معنى هذا، ما معنى هذه العبارة؟ أقول هذا قيد من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم إنسان أن هذه المواقيت فقط للحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المعنى بقوله ممن أراد الحج والعمرة، مثل الاستدراك يمنع سوء الفهم، فلا تفهموا مني أن هذه المواقيت فقط ليش للحج، بل هي للحج والعمرة. يعني الأهل هذه الجهات إذا مروا بها فهذه ميقاتهم للحج وهي ميقاتهم للعمرة. إذن هذا الأسلوب ممن أراد الحج أو العمرة يسمى في البلاغة استدراك. استدرك الرسول في إيش؟ استدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يطرأ على الذهن من أن هذه المواقيت هي فقط للحج وليست للعمرة، فأزال هذا التوهم. فهذا الاستدراك كأنه يقول يا أهل الآفاق، يا أهل هذه الجهات، إذا مررتم بهذه المواقيت فاحرموا منها ولا تظنوا أنها فقط للحج بل هي أيضا. لذلك قال ممن أراد الحج أو العمرة. انتبهوا، هذا الأسلوب البلاغي سيأتي له تأثير بعد قليل، سيأتي له تأثير بعد قليل. المسألة التالية قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك، من كان دون ماذا؟ أقول من كان منزله أو محله الذي كان فيه بين مكة محله الذي كان فيه ليس بينه وبين مكة ميقات، فهو يحرم من المحل الذي كان فيه. إذن ما معنى أنشأ؟ يعني نشأ عنده العزم على النسك سواء حج أو عمرة، أي فمن كان محله دون هذه المواقيت فليس بينه وبين مكة ميقات، فمحل إحرامه من حيث جاءت أو نشأت عنده نية العزم على النسك. هذا معنى واضح. ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. إذن هنا مسألة تنتبه لها، ما هي هذه المسألة؟ هل يلزم كل من مر بالميقات أن لا يمر به إلا محرم؟ جاءت رواية لا يمر بالميقات إلا محرم، ولكن واستدلوا أيضا بهذا الحديث، قال ممن نعم قالوا لا يمر بالميقات إلا محرم، وقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، وذهب آخرون من أهل، وهذا مذهب الجمهور، وذهب آخرون من أهل العلم هو قول الشافعي ورواية عن أحمد واختيار بن تيمية وغيره، أن الذي يلزم من يمر بهذه المواقيت يلزمه أن يحرم إذا كان مريدا للحج أو العمرة، أما إذا لم يكن مريدا للحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام، فله أن يمر منها بدون إحرام لأنه لم يمر بها وهو مريد للإحرام. طيب بعد ما مر بها نشأت لديه نية وعزم العمرة، فنقول محلك للإحرام من حيث نشأت عندك هذه النية. وهذا ترى يتصور، فبعض الناس قد يأتي من المدينة، قد يأتي من المدينة يمر بذي الحليفة ويمر بالجحفة ثم يأتي إلى جدة، وفي جدة يأتي يمر بها وهو لا يريد عمرة، ليس عازما على العمرة، في قلبه أنه أنا ممكن إن الله يسأل، لكن وهو عازم حتى وصل إلى جدة. فهنا في هذه الحالة تكون جدة إيش؟ ميقات له، لأن نيته بالعمرة نشأت في جدة. لكن هل يجوز للإنسان أن يترك الإحرام من المواقيت أو أن يأتي ويحرم من جدة وهو عازم أصلا على نية الإحرام؟ نقول لا، جدة ليست ميقات، هي ميقات لأهلها للحج أو العمرة، وميقات لمن نشأت نيته لأداء النسك فيها، لكنها ليست ميقات تحرم منه للحج أو العمرة بحيث أنك تترك الإحرام من المواقيت إذا مررت بها أو حاذيت أو تقول أحرم من جدة، فجدة ليست ميقات. هذه نقطة مهمة لابد أن تنتبهوا لها، جدة ليست ميقات، وأصلا جدة بالرسم والتخطيط الجغرافي لا تحاذي أي ميقات من المواقيت، جدة لا تحاذي أي ميقات من المواقيت. كنت أنا رسمت في بعض الأوقات رسمة، تخيلوها الآن، هذا ذي الحليفة، هنا ذي الحليفة، هنا قرن المنازل من جهة المشرق، هنا يلملم، ذي الحليفة هنا، الجحفة هنا، وجدة هنا. جدة تحاذي شيء؟ ولذلك جدة ليست ميقات من هذه المواقيت، فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أحرم من جدة، لا، أنت تحرم إذا حذيت الميقات أو مررت بميقات أحرم منه. طب جدة ما تكون ميقات؟ نقول إلا تكون ميقات لأهلها ولمن نشأت لديه نية الإحرام بالحج أو العمرة منها، أما غير هذا فإن جدة ليست ميقات لا لحج ولا لعمرة. واضح؟ طيب مسألة قلنا أنه القول الثاني في المسألة من يدخل مكة، أنه الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الإمام ابن تيمية أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان حال مروره مريدا للحج أو العمرة. طيب مسألة قوله حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم للحج دون العمرة. طيب يا أستاذ قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، بيكون التقدير حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة. قل له لا، ليش أنا نبهتك أنه هذا أسلوب بلاغي اسمه الاستدراك، وهذه استفدناها من أحد طلبة العلم كان اسمه الشيخ إدريس، كان له رسالة نبه على هذه المسألة على هذا الأسلوب البلاغي. هذا الأسلوب البلاغي اسمه استدراك، قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، هذا استدراك لما يطرأ من سوء الفهم للآفاقيين فيظنون أن هذه المواقيت فقط للحج، فهذا متعلق بهذا. أما هنا قوله حتى أهل مكة من مكة يعني للحج، يدل على هذا الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر وترجع مثل صواحباتها بعمرة داخل إلى مكة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة. فلو كانت مكة الميقات للعمرة والحج ما احتاج أن يخرج عائشة إلى بر إلى التنعيم إلى خارج الحرم. فلما أخرجها دل أن قوله حتى أهل مكة من مكة يعني للحج بحسب سياق الحديث في الأول. الحديث كله جاء في الأول في توقيت المواقيت للحج، جاءت كلمة ممن أراد الحج والعمرة على سبيل الاستدراك لأهل الآفاق الذين يمرون بها من هذه الجهات، ثم رجع الكلام إلى أصل الكلام حتى أهل مكة من مكة يعني للحج. واستفدنا حكم العمرة بالأهل مكة ومن كان فيها من حديث عائشة رضي الله عنها لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها مردفا لها خلفه إلى جهة التنعيم، وهو المعروف إلى اليوم بمسجد السيدة عائشة. طيب يا شيخ، أهل مكة ومن كان فيها يحرمون للعمرة من التنعيم فقط؟ نقول لا، يحرمون من أدنى الحل. إن كان أدنى الحل بالنسبة له من جهة الشمال فهو مسجد السيدة عائشة. طب أنا في العزيزية بدي أحرم، أقول ممكن تخرج إلى عرفة. طب أنا من العوالي، أقول ممكن تخرج إلى الحسينية. طب أنا من الجهة من مخطط الزايد، يقول ممكن تخرج إلى حد الحرم من جهة الغرب من جهة طريق جدة. لأن المقصود أن تجمع في إحرامك في النسك بين الحلوة والحرم كما يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، فلابد أن تجمع بين الحلوة والحرم. ولا نعلم أحدا من أهل العلم السابقين قرر أن مكة ميقاتا لأهلها ولمن كان فيها حتى للعمرة، إلا ما ذكره الصنعاني عن نفسه باختياره في سبل السلام، ولكن كلامه هذا غير مسلم، كلامه غير مسلم. تأمل، لو كانت مكة ميقات للعمرة والحج ما احتاج الرسول أن يخرج عائشة إلى خارج مكة، ولا قال لعائشة هي لها ولمن أتى عليها، لكنه أخرجها للتنعيم، فدل ذلك أن مكة ليست ميقاتا للعمرة. طيب الحج، أقول من كان في مكة من أهل مكة ومن الآفاقيين كان فيها، مثلا من جاء بعمرة وتحلل أو كان مقيما في مكة طول العام ويريد أن يأتي بالحج فيحرم من مكة. فإن قيل أنت قبل قليل تقول أنه ينبغي في النسك أن يجمع بين الحل والحرم، فقل نعم. طب إذا أحرم من مكة فين الجمع بين الحل والحرم؟ أقول هو ما يخرج إلى عرفة، عرفة من الحل، ويرجع فقد جمع بين الحل والحرم، يرجع وقد جمع بين الحل والحرم. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة. طيب الحديث التالي، أهل السودان منطقة واحدة في السودان تحاذي رابغ، هي سواكن، سواكن تحاذي رابغ، فمن أحرم من سواكن يجوز له أن يحرم منها ويدخل إلى هنا إلى السعودية، لأن منطقة السواكن محاذية للجحفة، محاذية لرابغ، فقط هذه المنطقة، سبحان الله، سواكن محاذية لرابغ. وقلنا إحنا المحاذاة أنه بحيث إذا جاء إلى مكة يمر الميقات فيكون الميقات عن يمينه أو عن يساره، خلاص؟ ثم حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، قال وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. أقول توقيت ذات عرق، توقيت ذات عرق ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صححه أهل العلم. وذات عرق تحاذي بالضبط قرن المنازل، بل اطلعت على بحث لأحد المشايخ الله يرحمه التوفي الشيخ فهد بن صقر الروقي رحمه الله، ذكر فيه أن ذات عرق على خط طول واحد مع قرن المنازل، ذات عرق على خط طول واحد مع قرن المنازل، فمن مر من ذات عرق كان في محاذاة قرن المنازل، تماما نفس خط الطول الذي عليه قرن المنازل ذات عرق عليه، بل حتى العقيقة التي سيأتي ذكرها بعد قليل هي أيضا على نفس خط الطول. وكان البحث أن هذه المناطق الآن ليست على الطريق، وأن التي على الطريق منطقة على نفس المحاذاة، على نفس المحاذاة اسمها المحاني. هذا بحث الشيخ كان في إثبات أن المحاني تحاذي ميقات قرن المنازل، وأنها يصح أن تتخذ ميقات لمن يأتي من تلك المنطقة مارا منها. قال المحاني والعقيق وذات عرق وقرن منازل على خط طول واحد، وهي دون ذي الحليفة، هي دون ذي الحليفة. فمن مر بالمحاني قد حاذى ذات عرق، ومن مر بذات عرق فقد حاذى قرن المنازل. فهذه الثلاثة على خط طول واحد سبحان الله، كما جاء التحديد هنا أن الرسول حدد لأهل تلك الجهة العراق ذات عرق، وجاء أن عمر حدد لأهل العراق العقيق، وجاء في رواية أن عمر هو الذي حدد ذات عرق، فيكون هذا من موافقات عمر للرسول صلى الله عليه وسلم. عمر له موافقات وافق فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وافق فيها التنزيل قبل أن ينزل التنزيل رضي الله عنه وأرضاه. قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أقول فهذا فيه أن هذه المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر أنه حدد العقيق، وجاء أيضا مرفوعا أن الرسول حدد ذات عرق، وأيضا جاء مرفوعا أن الرسول حدد العقيق، فيكون ما جاء عن عمر بدون علمه، ولكن مما وافق فيه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معدود من موافقات عمر، معدود من موافقات عمر. هذه المواقيت التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تفكروا نكتة، وهنا النكتة بمعنى الفائدة العلمية، تحديد الرسول لهذه المواقيت كان قبل أن تفتح هذه الجهات في غالبها، قبل أن تدخل هذه الجهات في الإسلام. ففيه إشارة أن أهل تلك الجهات، جهة العراق وجهة كذا وجهة كذا التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، جهة الشام، يعني هل كانت الشام مفتوحة زمن الرسول؟ هل كانت العراق مفتوحة زمن الرسول؟ هل كانت البلاد الأبعد من جهة المشرق مفتوحة زمن الرسول؟ لا. فكون الرسول حدد وأشار ففيه بشارة بأن إيش؟ بأن هذه البلاد ستفتح، وسيكون منها حج، وسيكون منها أهل الإسلام يدخلون يطلبون أداء الحج. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان متوسدا تحت الكعبة في ظلها، فأتاه الصحابة، بعض الصحابة، واشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تفعله بهم قريش، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به ويوضع المنشار على رأسه حتى يفلق فلقتين، حتى يترك هذا الأمر ما يتركه، والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ولكنكم تستعجلون. لاحظ هذا الكلام يقوله الرسول وهو في مكة، وقريش تؤذي وتؤذي أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا علم من أعلام نبوته، يعني حديث ابن عباس هذا في بطنانه علم ودلالة وآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي تحقق، فإن أهل تلك الجهات كلهم دخلوا في الإسلام والحمد لله. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هي ما بوب عليه المصنف، وهي بيان وجوه الإحرام. ووجوه الإحرام ثلاثة. الإنسان لمن يأتي يريد أن يحرم بالحج هو أمام ثلاثة أنواع من الأنساك. النسك الأول نسك الإفراد، وهو أن يحرم بأداء الحج فقط، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج، هذا نسك الحج، فيحرم من الميقات وتكون نيته إفراد الحج فقط، وهذا يسمى حج الإفراد. النوع الثاني نسك التمتع، وهو أن يحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويكون هذا إهلاله بعد دخوله في النسك. النوع الثالث نسك القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج سويا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة. هذه الأنساك الثلاثة هي وجوه الإحرام التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، ذهب ابن عباس والظاهرية ومن وافقهم إلى أن الواجب على الناس اليوم أن يحرموا بنسك التمتع، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق منهم الحدي أن يتمتع، فقال هذا الأمر يقتضي الوجوب، وابن عباس قال هذا. ولكن نحن تعلمنا من الإمام مالك ومن أئمة أهل العلم أنه إذا حصل خلاف في المسألة ماذا ننظر؟
الخلفاء.
أعلى فعل الخلفاء الراشدين، ممتاز الراشد. إذا اختلفت الآثار واختلف ما ورد عن الصحابة وأردت أن تختار فانظر ما فعله الخلفاء الراشدون، ما فعله الخلفاء الراشدون، انظر إلى فعل أبي بكر، انظر إلى فعل عمر، انظر إلى فعل عثمان، انظر إلى فعل علي، هذا يرفع الخلاف ويبين لك وجه المسألة. طيب ما الذي ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي؟ نقول الذي ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي يمنع القول بوجوب التمتع، فإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس أن يفردوا الحج عن العمرة، ولم يكونوا يأمرهم أن يحرموا بنسك التمتع. حتى علي لما اعترض على عثمان رضي الله عنه ما اعترض عليه بعدم جواز نسك الإفراد، إنما اعترض عليه خشية أن يظن الناس أنه لا يجوز إلا الإفراد، هذا محل اعتراض علي وخوفه أن يتوهم الناس أن هذه هي السنة وليست هذه هي السنة، واضح؟ فإذا كان هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيصير القول بخلاف هذا قول إيش؟ فيه نظر. في هذا الموطن في هذه المسألة قال ابن عباس رضي الله عنه قولته الشهيرة لما قال يوشك أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. في هذا الموطن لأنه هو بفهمه ظن أن هذا رد لكلام الله ورد لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يستدل بأن الرسول أمر بالتمتع، وهم يقولون قالوا لابن عباس، ترى أجابوه ردوا عليه ما سكتوا لما قال ابن عباس هذا الكلام، ما سكتوا، قالوا نحن لا نرد كلام الله ولا كلام رسوله، ولكن ما قاله هؤلاء أعلم بكلام الله وبكلام رسوله منك، ما قال أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منك، وهم أفهم من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفهم من مراد الرسول لما أمر أن مراده إيجاب التمتع على كل من أراد الحج، فهم أعلم وأدرى وأقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم منك يا ابن عباس. فهذه هي المسألة التي حصل فيها هذا النزاع، ونحن نرجع إلى ضوابط أهل العلم أن المسألة إذا حصل فيها خلاف نرجع إلى الخلفاء الراشدين، فما اختاره الخلفاء الراشدون نتبعهم فيه ونرفع به الخلاف، نقول إذن هذا القول هو الذي يدل عليه الدليل وهو الذي ينبغي أن يعتمد. ولذلك لم يلتفت جمهور أهل العلم إلى قول ابن عباس ومن وافقه في الحكم بوجوب التمتع، وقالوا كل هذه الأنساك الثلاثة مشروعة. مسألة، إنما وقع الخلاف بين العلماء في أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل. هل الأفضل الإفراد؟ هل الأفضل التمتع؟ هل الأفضل القران؟ من العلماء من قال الأفضل الإفراد لأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون به، ومن العلماء من قال الأفضل القران، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم به، ومن العلماء من قال أفضل الأنساك هو التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، تمام الحديث، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، وأفضل الأنساك لمن ساق الهدي القران، وأفضل الأنساك لمن أتى بعمرة في غير أشهر الحج وكان في مكة إيش؟ الإفراد. فصار كلها لها أحوال في الفضل، عرفت؟ أفضل الأنساك لمن جاء بعمرة في غير أشهر الحج وكان في مكة إيش؟ الإفراد. وأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، وأفضل الأنساك لمن ساق الهدي القران. فكلها ثلاثة لها فضيلة لكن بأحوال معينة، نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد. مسألة في هذا الحديث، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، يعني مفردا صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، الرسول في أول أمره أحرم بالحج، فلما جاء يخرج من وادي ذي الحليفة أتاه جبريل فقال إن هذا الوادي واد مبارك فبت فيه وجعلها عمرة، ففسخ الرسول الحج إلى عمرة وأهل بالعمرة. فعائشة هنا حكت أول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. الوجه الثاني نقول ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها من إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج لا تريد به أن تحكي ما كان عليه من النسك صلى الله عليه وسلم، إنما تريد أن تحكي أن الرسول أمر أيضا بالإفراد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من الصحابة من أن يحج فقط، أن يكون إحرامه بالحج فقط، فيكون مرادها حكاية ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهي لا تريد أن تحكي فعل الرسول، إنما تريد أن تحكي ما أمر به الرسول. زي لما تقول أقام الأمير الحد، هل الأمير بنفسه أقام الحد؟ إنما أمر به، هكذا، هذا مرادها. إذن نحن أمام تأويلين، التأويل الأول نقول على ظاهر كلام السيدة عائشة ونقول أحرم الرسول أول ما أحرم بالإحرام، ثم لما جاء إلى وادي العقيق قال له جبريل إن هذا الوادي وادي مبارك بت فيه وصلي فيه ركعتين واجعلها عمرة، فأمره بفسخ الحج إلى العمرة، خلاص. التأويل الثاني أن نقول أن قولها رضي الله عنها أن الرسول أهل بالحج يعني أمر بالإهلال بالحج، فأمر من الصحابة من أهل بالعمرة، وأمر بالصحابة من أهل بالعمرة والحج، وأمر بالصحابة من أهل بالحج لبيان جواز الأنساك الثلاثة، لبيان جواز الأنساك الثلاثة، فنسك الإفراد ونسك القران ونسك التمتع، كل هذه الأنساك نسك جائزة ومشروعة، والإنسان يفعل منها ما شاء، وإن أراد الأفضلية فبحسب ما قررناه في المسألة قبل ذلك. نوقف هنا 40 دقيقة. طيب هيا نسمع الأسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا السائل يقول هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والطواف الوداع في طواف واحد؟
نعم يجوز الجمع، فإن سألتني ما هو الدليل، يعني أنت تقول يجوز الجمع، كيف صورة الجمع؟ يعني أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تجعله آخر عملك في الحرم قبل أن تخرج، فتطوف طواف الإفاضة وتخرج، تنفر من مكة، تخرج من مكة. فإن سألتني ما الدليل على الجواز، أقول لك الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليجعلوا آخر عهدهم بالبيت، فمن أخر طواف الإفاضة وخرج ألم يجعل آخر عهده بالبيت؟ جاز، صح ولا لا؟ ولأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع دونه دخل هذا تحت هذا وأجزى، فتحصل معنى أنه كان آخر عهده بالبيت وكان في أداء هذا الركن، والركن أكبر من أي ركن الإفاضة أكبر من طواف الوداع، فاندرج هذا تحت هذا. نعم.
الله عليكم. وهذا السائل شيخنا يقول: انتهيت من أعمال العمرة وخلعت ملابس الإحرام قبل أن أحلق، ثم لبست ملابس الإحرام لكنني قد لبست ملابس العادية.
يعني هذا يبدو أنه جاهل، فإذا كان جاهل ففعل هذا الفعل، يعني إيش؟ يعني بعد أن طاف وسعى لم يقصر ولم يحلق، وإنما بادر إلى لبس الثياب، ثم تنبه فخلع الثياب ثم لبس الإحرام وقصر أو حلق. فأقول إذا كنت جاهل أو ناسي لا عليك إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يلزمك شيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا لا يلزمك فيه شيء. أما لو فعلت هذا عامدا أو فعلت هذا مستهترا فإنه يلزمك فدية اسمها فدية الأذى، وبعضهم يسموها فدية الترفع. ما هي هذه الفدية؟ أقول أنت بالخيار فيها بين ثلاثة أمور: أن تصوم ثلاثة أيام، أو أن تطعم ستة مساكين، أو أن تذبح شاة. هذه يسموها فدية الترفع أو فدية الأذى، وهي في حق من فعل هذا الفعل عالما عامدا، من فعل هذا الفعل عامدا عالما. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل للعمرة طواف الوداع؟
لا، ليس للعمرة طواف وداع، إنما شرع طواف الوداع في حق الحاج، فإن الرسول قال في حق الحاج: ليجعلوا آخر عهدهم بالبيت. فإن قلت: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وجاءه رجل وقال: يا رسول الله، ما على من أحرم في ثوبين مزعفرين أو بورس مزعفران؟ قال الراوي: فأغمي أو فأغفي على الرسول صلى الله عليه وسلم إغفاء، ثم رفع رأسه وقال: أين السائل آنفة؟ فجيء له بهذا الرجل، قال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. قال العلماء: ليس معنى هذا أنه يلزمه أن يعمل مثل عمل الحاج، فيقف في عرفة ويبيت في مزدلفة ويرمي الجمرات، لا، إنما معناه اصنع كما يصنعه الحاج، أي في ترك محظورات الإحرام، هذا معناه. فلا يدل هذا الحديث على أن المراد أن المعتمر عليه طواف وداع كالحاج. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أريد الحج عن والدي رحمه الله وأنا مقيم بمكة، هل لي أن أخرج للحل بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو أحج حجا مفردا؟
لا، نحن ما نستحب الخروج من مكة من أجل الاتيان بعمرة بهذا القصد، لكن نقول: إن خرجت لجدة لحاجة من الحاجات، أو ذهبت إلى الطائف لحاجة من الحاجات وجئت راجعا، لك أن تحرم بالحج بالعمرة عن والدك في أشهر الحج ثم تعمل له الحج. أما أن تخرج من مكة من أجل الاتيان بعمرة فهذا أمر لم يفعله السلف الصالح هكذا على الإطلاق كذا مطلقا، لا، إنما فعلوه لأسباب. فنحن نرى أن عمرة العمرة لأهل مكة هي عمرة الداخل، وذلك يكون بأن يكون لهم حاجة خارج مكة فيجعل بينهم وبين مكة وادي، فإذا جاءوا داخلين إلى مكة أحرموا من الحل ودخلوا إلى مكة محرمين، ودخلوا إلى مكة محرمين إذا لم يكن في طريقهم ميقات، واضح؟ أما أن يخرج من أجل الاتيان بعمرة لا. ولذلك في هذه الحالة إذا لم يكن لك حاجة تخرج خارج مكة وتأتي محرم، فالأفضل لوالدك أن تحج عنه، أن تحج عنه مفردا من مكة كفعل أهل مكة. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أنا من أهل جدة ولأهلي منزل في مكة، وأتردد عليهم في الأسبوع أحيانا، وعزمت أن أخذ عمرة في رمضان، وجئت إلى مكة في منزل أهلي، وعند اقتراب الموعد كنت في مكة، فهل علي أن أرجع إلى جدة فأحرم منها أم أحرم من التنعيم طالما أنا صرت في مكة؟
هذه المسألة تدخل في المسألة التي ذكرناها في الدرس، قلنا: من كان ميقاته ذي الحليفة فأخر إحرامه من ذي الحليفة إلى أن يمر بميقات الجحفة اللي هو رابغ، فيحرم من رابغ. فقلنا هذا يكره. من أهل العلم منع ذلك وقال لا يجوز. ليش؟ استدراكا على مثل هذه الصورة. هذه الصورة يبغي فيها التفصيل. إذا كان هو يعني ليس مستقل بالسكن، إنما هو مع أهله، لهم بيت في مكة ولهم بيت في جدة، فمن أهل العلم من قال يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يأتي إلى مكة ويحرم من مكة، وذلك في الحج، وذلك في الحج فيحرم من مكة لأنه له بيت في مكة، فحكمه كحكم أهل مكة. وهذا قاله وذكره الشيخ محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من قال لا، مدام هو يعزم على الإحرام لا يدخل مكة إلا محرما، وهذا أحوط، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليه.
كيف هذه الفكرة طريقة ضبط؟
يقول: من أتى إلى مكة في شهر ذي الحجة بنية العمل في الحج ويقول إن تيسر لي الحج حججت، فهل عليه شيء؟
إذا لم يكن عازما على الحج ودخل مكة له أن يحرم من مكة كأهل مكة. نعم.
وهذا أخ يقول إنه مبتلى بعدم الإنجاب ويستطيع الإنجاب بإذن الله بالأنابيب، والسؤال عنده مبلغ يكفيه للحج وزوجته ترغب في الولد، فهل يحج أو يعمل العملية لإنجاب الولد؟
هل إذا كان حجه هذا حج الفريضة لا يبادر إلى أداء الفريضة، ولا يجوز أن يؤخره حتى يعمل عملية أطفال الأنابيب إذا قلنا بجوازها. هذا السؤال خطير، يعني هذا الطريقة في السؤال إيش يسوي؟ يعرف إيش حكم أولاد أطفال الأنابيب ضمنه، لكن أنا أقوى منه يسوي وتن قلنا بجوازه، فما ما يستفيد مني هذا. فإذا كانت هذه حجة الفريضة ولم يحج حجة الفريضة لا، فليقدم أداء الفريضة، فليقدم أداء الفريضة. وإن كانت حجة نافلة وأراد أن يفعل هذه العملية إذا قلنا بجوازها أو على قول من يقول بجوازها، فلا مانع أن يقدمها على حجة نافلة، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: بعد أن يفرغ الإمام من السلام هل لي أن أطيل الدعاء ولا أسلم مباشرة؟
لا، ما لك هذا، لأن هذا خلاف المتابعة للإمام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فأنت عليك أن تتابع الإمام في كل شيء، في القيام وفي الركوع وفي التكبير، لا تتخلف عنه تخلفا شديدا كثيرا. وتأخرك عن السلام هو تأخر عن متابعة الإمام.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم من قرأ سورة الفاتحة مرتين في ركعة واحدة، هل هي باطلة أم لا؟
الحكم بالبطلان صعب، لكن أهل العلم يحرمون ذلك ويمنعون ذلك. هل يجوز في الصلاة أن تصلي بركوعين في الركعة الواحدة؟ طب الفاتحة ركن، لما تكررها كررت الركن مرتين. فمن أهل العلم ترى من حكم بالبطلان، أنا لا أحكم بالبطلان، ولكن أقول هذا ينبغي أن يمنع عنه، يمتنع عنه الإنسان ولا يفعله، لأن الفاتحة ركن، فلا كيف يكرر الركن في الركعة الواحدة مرتين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.
إياكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام إلى باب المواقيت. نقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم. باب المواقيت، يعني مواقيت الحج. والحج له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. أما مواقيته الزمانية فهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومعنى أن هذه مواقيت زمانية يعني أن من عقد إحرامه بنية الحج لا ينعقد له بذلك إلا في هذه الأشهر، في شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أنه عقد إحرامه بنية الحج في غير هذه الأشهر تحول إحرامه من الحج إلى العمرة ويتحلل منه بعمرة. فهذه مواقيت الحج الزمانية. أما مواقيت الحج المكانية فهي التي من أجلها عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله وقت يعني حدد. قوله في الحديث وقت يعني حدد، أي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأماكن التي ينبغي لمن مر بها مريدا للحج أو العمرة أن يحرم بها بحسب الجهة التي يأتي منها. فالتحديد يعني أن الإنسان ينبغي أن يحرم من هذه الأماكن بعينها. ولذلك جاء عن مالك رحمه الله أن رجلا قال له: يا إمام، أنا أريد أن أحرم من المدينة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، فلا تخالف الرسول وأحرم من ذو الحليفة. قال: لا، أنا أريد أن أحرم من المدينة. قال: إني أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا التحديد من الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي للإنسان أن لا يتجاوزه إذا كان مريدا للحج أو العمرة، إذا مر بميقات من هذه المواقيت. المسألة الثانية، قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة هي المعروفة اليوم بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت من مكة، وهي في وادي العقيق. وادي العقيق اليوم فيه الجامعة الإسلامية، وفي طرفه هذه أبيار علي. وهذه التسمية فائدة على الهامش، وهذه التسمية بأبيار علي قديمة جدا. ابن تيمية في منسكه في الحج سماها بأبيار علي، فما يذكره بعض الكتبة من أن التسمية بأبيار علي لأمير من أحد أمراء مناطق السودان، هذا الكلام لا دليل يسنده، لا دليل يسنده. والتسمية هذه قديمة جدا لهذا المكان قبل ما يذكر من هذا الأمير الذي يذكر أنه جاء من هذه المنطقة من مناطق السودان، من هذه المنطقة التي هي من مناطق السودان. ووادي العقيق وادي مبارك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الوادي أمره جبريل أن يبات فيه وأن يصلي فيه ركعتين في وادي العقيق. سمي بوادي العقيق لأن مياه السيول عقت الجبل يعني قطعته, عقت الجبل يعني قطعته. وكذا أي منطقة يمر فيها السيل مياه الوادي تقطع الجبل فيه تسمى عقيق. ولذلك في عقيق في المدينة وفي عقيق في الطائف وفي عقيق في أماكن أخرى. المهم هذا الوادي قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الوادي وادي مبارك بت فيه وصلي فيه ركعتين. فهذا ما جاء عن هذه الحد, وهو أبعد الحدود عن مكة, أبعد الحدود, أبعد المواقيت عن مكة. يعني إذا كان الآن ذو الحليفة في أبيار علي, وأبيار علي قريبة من المدينة, يعني يبعد عن مكة 400 كيلو متر, 400 كيلو متر أو أكثر قليلا. قال ولأهل الشام الجحفة. الجحفة منطقة تبعد عن مكة تقريبا 218 كيلو متر, قريبة منها وبحدها وبحذائها قبلها قليل الآن المنطقة التي يحرم منها الناس, وهي المعروفة باسم رابغ, وهي الاسم المعروفة باسم رابغ. والجحفة هذه هي التي ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يخرج المرض من المدينة إلى الجحفة, فخربت الجحفة وسار مكانها حذاءها قبيل منها منطقة أو مدينة رابغ, وهي الآن مأهولة وهي ميقات أهل الشام إذا جاءوا من تلك المنطقة. الجحفة رابغ. قال ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل في طريق السيل, في طريق السيل إلى جهة الطائف إلى جهة المشرق, وهي منطقة معروفة, وهي منطقة معروفة. أسفل الوادي قرن المنازل وأعلى الوادي وادي محرم أو ماد المحرم محرم في طريق الآتي من الهدى إلى مكة, وادي محرم يحرم الناس منه. ووادي محرم ليس منطقة محددة جديدة, لا هي وهو نفسه قرن المنازل, المنازل أعلاه وادي محرم وأسفله قرن المنازل. فالذي يأتي من جهة المشرق من جهة الشرق ويمر بهذا الموضع عليه أن يحرم, أن لا يتجاوزه إلا محرما إذا كان مريدا للحج أو العمرة. مسألة. قال ولأهل اليمن يلملم. يلملم منطقة قديمة من جهة الجنوب من جهة اليمن والليث منتجين إلى مكة, خربت فأخذ حذاءها منطقة اسمها السعدية, منطقة اسمها السعدية. فهذه المنطقة ما ينبغي لمن أراد الحج والعمرة وقادما من تلك الجهة أن يتجاوزها إلا محرما. مسألة. سئل ابن عباس رضي الله عنه عمن كان مريدا للحج أو العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم, فقال عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه إذا لم يتلبس بإحرام, أما إذا تلبس بالإحرام يعني دخل في نية النسك فيتم حجه أو عمرته وعليه دم, فإن من ترك نسكا أو نسيه عليه دم. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وهذا ابن عباس هو راوي هذا الحديث, هو راوي هذا الحديث. يقول من في جواب من سأله عمن تجاوز الميقات ولم يحرم, يقول إن لم يتلبس بالإحرام يعني لم يدخل في نية النسك, مو معناته لم يلبس الإحرام. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن تنتبه لها, ليس معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام, فقد تلبس أنت الرداء والإزار ولا تكون محرما, ولا تكون أنت محرما حتى تنوي نية الدخول في النسك, فإن نويت الدخول في النسك فأنت هنا أصبحت محرما. وقد تصبح محرما بالثياب العادية, قد تصبح محرما بالثياب إذا نويت الدخول في النسك. فابن عباس يقول إذا لم يحرم رجع إلى الميقات الذي مر به وأحرم منه ثم جاء وأدى الحج أو العمرة ولا شيء عليه. أما إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات, أحرم كمن يأتي ويحرم من مكة أو يأتي ويحرم من جدة وقد مر بالميقات, فهنا عليه دم, عليه دم. وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. مسألة. قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. أقول هذا فيه أن من كان من أهل ميقات فمر من غيره يحرم منه، يحرم من الميقات الذي مر منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن كان مثلا ميقاته الجحفة وجاء من طريق قرن منازل، فنقول أحرم من قرن منازل، لا يلزمك أن تذهب إلى الجحفة لتحرم منها. من كان ميقاته مثلا يلملم وجاء من طريق قرن المنازل، فنقول أحرم من قرن المنازل. من كان ميقاته مثلا من أي ميقات ثم بالطيارة نزل إلى المدينة وجاء، فنقول أحرم من ذي الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مسألة: إذا كان من أهل ميقات مثلا من ميقات رابغ من الجحفة فنزل إلى المدينة وقال: أنا سأؤخر إحرامي، لن أحرم من ذي الحليفة إنما سأحرم من الجحفة لأن هي ميقاتي من رابغ، فالظاهر أنه يجوز له أن يؤخره إلى ميقاته، لكن إن أحرم من ذي الحليفة جاز له ذلك. إن أحرم من ذي الحليفة جاز له ذلك. مسألة: إن كان ميقاته من ذي الحليفة فترك الإحرام من ذي الحليفة قال سأحرم من الجحفة، الظاهر أنه يجوز لكنه مع الكراهة، لأن ميقاته في الأصل إيش؟ ذي الحليفة، وهو في طريقه، فلماذا أخر الإحرام إلى الآخر؟ نقول هذا مكروه، لا نقول لا ينعقد، نقول مكروه. فإذا أحرم من الجحفة انعقد إحرامه ولكن مع الكراهة، لأنه ترك الميقات الذي مر به أولا وهو من أهل جهته، وهو من أهل جهته. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا معنى، هذا معنى أن كل من مر من ميقات عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به ولو لم يكن من أهل جهته. مسألة: قال ممن أراد الحج والعمرة، ما معنى هذا، ما معنى هذه العبارة؟ أقول هذا قيد من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم إنسان أن هذه المواقيت فقط للحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المعنى بقوله ممن أراد الحج والعمرة، مثل الاستدراك يمنع سوء الفهم، فلا تفهموا مني أن هذه المواقيت فقط ليش للحج، بل هي للحج والعمرة. يعني الأهل هذه الجهات إذا مروا بها فهذه ميقاتهم للحج وهي ميقاتهم للعمرة. إذن هذا الأسلوب ممن أراد الحج أو العمرة يسمى في البلاغة استدراك. استدرك الرسول في إيش؟ استدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يطرأ على الذهن من أن هذه المواقيت هي فقط للحج وليست للعمرة، فأزال هذا التوهم. فهذا الاستدراك كأنه يقول: يا أهل الآفاق، يا أهل هذه الجهات، إذا مررتم بهذه المواقيت فاحرموا منها ولا تظنوا أنها فقط للحج، بل هي أيضا. لذلك قال ممن أراد الحج أو العمرة. انتبهوا، هذا الأسلوب البلاغي سيأتي له تأثير بعد قليل، سيأتي له تأثير بعد قليل. المسألة التالية: قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك، من كان دون ماذا؟ أقول من كان منزله أو محله الذي كان فيه بين مكة، محله الذي كان فيه ليس بينه وبين مكة ميقات، فهو يحرم من المحل الذي كان فيه. إذن ما معنى أنشأ؟ يعني نشأ عنده العزم على النسك سواء حج أو عمرة. أي فمن كان محله دون هذه المواقيت فليس بينه وبين مكة ميقات، فمحل إحرامه من حيث جاءت أو نشأت عنده نية العزم على النسك، هذا معنى واضح. ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. إذن هنا مسألة تنتبه لها، ما هي هذه المسألة؟ هل يلزم كل من مر بالميقات أن لا يمر به إلا محرم؟ جاءت رواية: لا يمر بالميقات إلا محرم، ولكن واستدلوا أيضا بهذا الحديث، قال ممن نعم قالوا لا يمر بالميقات إلا محرم، فقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما. وذهب آخرون من أهل، وهذا مذهب الجمهور، وذهب آخرون من أهل العلم، هو قول الشافعي ورواية عن أحمد واختيار بن تيمية وغيره، أن الذي يلزم من يمر بهذه المواقيت يلزمه أن يحرم إذا كان مريدا للحج أو العمرة، أما إذا لم يكن مريدا للحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام، فله أن يمر منها بدون إحرام لأنه لم يمر بها وهو مريد للإحرام. طيب بعد ما مر بها نشأت لديه نية وعزم العمرة، فنقول محلك للإحرام من حيث نشأت عندك هذه النية. وهذا ترى يتصور، فبعض الناس قد يأتي من المدينة، قد يأتي من المدينة يمر بذي الحليفة ويمر بالجحفة ثم يأتي إلى جدة، وفي جدة يأتي يمر بها وهو لا يريد عمرة، ليس عازما على العمرة، في قلبه أنه أنا ممكن إن الله يسأل لكن وهو عازم حتى وصل إلى جدة. فهنا في هذه الحالة تكون جدة إيش؟ ميقات له، لأن نيته بالعمرة نشأت في جدة. لكن هل يجوز للإنسان أن يترك الإحرام من المواقيت أو أن يأتي ويحرم من جدة وهو عازم أصلا على نية الإحرام؟ نقول لا، جدة ليست ميقات، هي ميقات لأهلها للحج أو العمرة، وميقات لمن نشأت نيته لأداء النسك فيها، لكنها ليست ميقات تحرم منه للحج أو العمرة بحيث أنك تترك الإحرام من المواقيت إذا مررت بها أو حاذيت أو تقول أحرم من جدة، فجدة ليست ميقات. هذه نقطة مهمة لابد أن تنتبهوا لها، جدة ليست ميقات، وأصلا جدة بالرسم والتخطيط الجغرافي لا تحاذي أي ميقات من المواقيت، جدة لا تحاذي أي ميقات من المواقيت. كنت أنا رسمت في بعض الأوقات رسمة، تخيلوها الآن، هذا ذو الحليفة، هنا ذو الحليفة، هنا قرن المنازل من جهة المشرق، هنا يلملم، ذو الحليفة هنا، الجحفة هنا، وجدة هنا. جدة تحاذي شيء؟ ولذلك جدة ليست ميقات من هذه المواقيت، فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أحرم من جدة، لا، أنت تحرم إذا حذيت الميقات أو مررت بميقات أحرم منه. طب جدة ما تكون ميقات؟ نقول إلا تكون ميقات لأهلها ولمن نشأت لديه نية الإحرام بالحج أو العمرة منها، أما غير هذا فإن جدة ليست ميقات لا لحج ولا لعمرة. واضح؟ طيب مسألة، قلنا أن القول الثاني في المسألة من يدخل مكة أنه الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الإمام ابن تيمية أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان حال مروره مريدا للحج أو العمرة. طيب مسألة، قوله حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم للحج دون العمرة. طيب يا أستاذ قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، بيكون التقدير حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة. قل له لا، ليش أنا نبهتك أنه هذا أسلوب بلاغي اسمه الاستدراك، وهذه استفدناها من أحد طلبة العلم كان اسمه الشيخ إدريس، كان له رسالة نبه على هذه المسألة على هذا الأسلوب البلاغي. هذا الأسلوب البلاغي اسمه استدراك، قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة هذا استدراك لما يطرأ من سوء الفهم للآفاقيين فيظنون أن هذه المواقيت فقط للحج، فهذا متعلق بهذا. أما هنا قوله حتى أهل مكة من مكة يعني للحج، يدل على هذا الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر وأن ترجع مثل صواحباتها بعمرة داخل إلى مكة أمر أخاها عبد الرحمن أن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة. فلو كانت مكة الميقات للعمرة والحج ما احتاج أن يخرج عائشة إلى بر إلى التنعيم إلى خارج الحرم، فلما أخرجها دل أن قوله حتى أهل مكة من مكة يعني للحج حسب سياق الحديث في الأول. الحديث كله جاء في الأول في توقيت المواقيت للحج، جاءت كلمة ممن أراد الحج والعمرة على سبيل الاستدراك لأهل الآفاق الذين يمرون بها من هذه الجهات، ثم رجع الكلام إلى أصل الكلام حتى أهل مكة من مكة يعني للحج، واستفدنا حكم العمرة بالأهل مكة ومن كان فيها من حديث عائشة رضي الله عنها لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها مردفا لها خلفه إلى جهة التنعيم، وهو المعروف إلى اليوم بمسجد السيدة عائشة. طيب يا شيخ، أهل مكة ومن كان فيها يحرمون للعمرة من التنعيم فقط؟ نقول لا، يحرمون من أدنى الحل. إن كان أدنى الحل بالنسبة له من جهة الشمال فهو مسجد السيدة عائشة. طب أنا في العزيزية بدي أحرم، فأقول ممكن تخرج إلى عرفة. طب أنا من العوالي، أقول له ممكن تخرج إلى الحسينية. طب أنا من الجهة من مخطط الزايد، أقول له ممكن تخرج إلى حد الحرم من جهة الغرب، من جهة طريق جدا. لأن المقصود أن تجمع في إحرامك في النسك بين الحلوة والحرم، كما يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. فلابد أن تجمع بين الحل والحرم. ولا نعلم أحدا من أهل العلم السابقين قرر أن مكة ميقاتا لأهلها ولمن كان فيها حتى للعمرة، إلا ما ذكره الصنعاني عن نفسه باختياره في سبل السلام، ولكن كلامه هذا غير مسلم، كلامه غير مسلم. تأمل، لو كانت مكة ميقات للعمرة والحج ما احتاج الرسول أن يخرج عائشة إلى خارج مكة، ولا قال لعائشة هي لها ولمن أتى عليها، لكنه أخرجها للتنعيم، فدل ذلك أن مكة ليست ميقاتا للعمرة. طيب الحج، أقول من كان في مكة من أهل مكة ومن الآفاقيين، كان فيها مثلا من جاء بعمرة وتحلل، أو كان مقيما في مكة طول العام ويريد أن يأتي بالحج، فيحرم من مكة. فإن قيل أنت قبل قليل تقول أنه ينبغي في النسك أن يجمع بين الحل والحرم، فقل نعم. طب إذا أحرم من مكة فين الجمع بين الحل والحرم؟ أقول هو ما يخرج إلى عرفة، عرفة من الحل، ويرجع فقد جمع بين الحل والحرم، يرجع وقد جمع بين الحل والحرم. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة. طيب الحديث التالي، أهل السودان منطقة واحدة في السودان تحاذي رابغ، هي سواكن، سواكن تحاذي رابغ، فمن أحرم من سواكن يجوز له أن يحرم منها ويدخل إلى هنا إلى السعودية، لأن منطقة السواكن محاذية للجحفة، محاذية لرابغ فقط هذه المنطقة. سبحان الله، سواكن محاذية لرابغ. وقلنا إحنا المحاذاة أنه بحيث إذا جاء إلى مكة يمر الميقات، فيكون الميقات عن يمينه أو عن يساره. خلاص؟ طيب، ثم حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. أقول توقيت ذات عرق، توقيت ذات عرق ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صححه أهل العلم. وذات عرق تحاذي بالضبط قرن المنازل، بل اطلعت على بحث لأحد المشايخ الله يرحمه التوفي الشيخ فهد بن صقر الروقي رحمه الله، ذكر فيه أن ذات عرق على خط طول واحد مع قرن المنازل، ذات عرق على خط طول واحد مع قرن المنازل، فمن مر من ذات عرق كان في محاذاة قرن المنازل، تماما نفس خط الطول الذي عليه قرن المنازل ذات عرق عليه، بل حتى العقيقة التي سيأتي ذكرها بعد قليل هي أيضا على نفس خط الطول. وكان البحث أن هذه المناطق الآن ليست على الطريق، وأن التي على الطريق منطقة على نفس المحاذاة، على نفس المحاذاة اسمها المحاني. هذا بحث الشيخ كان في إثبات أن المحاني تحاذي ميقات قرن المنازل، وأنها يصح أن تتخذ ميقات لمن يأتي من تلك المنطقة مارا منها. قال المحاني والعقيق وذات عرق وقرن منازل على خط طول واحد، وهي دون ذي الحليفة، هي دون ذي الحليفة. فمن مر بالمحاني قد حاذى ذات عرق، ومن مر بذات عرق فقد حاذى قرن المنازل. فهذه الثلاثة على خط طول واحد، سبحان الله، كما جاء التحديد هنا أن الرسول حدد لأهل تلك الجهة العراق ذات عرق، وجاء أن عمر حدد لأهل العراق العقيق، وجاء في رواية أن عمر هو الذي حدد ذات عرق. ف فيكون هذا من موافقات عمر للرسول صلى الله عليه وسلم. عمر له موافقات وافق فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وافق فيها التنزيل قبل أن ينزل التنزيل رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أقول فهذا فيه أن هذه المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر أنه حدد العقيق، وجاء أيضا مرفوعا أن الرسول حدد ذات عرق، وأيضا جاء مرفوعا أن الرسول حدد العقيق، فيكون ما جاء عن عمر بدون علمه ولكن مما وافق فيه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معدود من موافقات عمر، معدود من موافقات عمر. هذه المواقيت التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تفكروا نكتة، وهنا النكتة بمعنى الفائدة العلمية، تحديد الرسول لهذه المواقيت كان قبل أن تفتح هذه الجهات في غالبها، قبل أن تدخل هذه الجهات في الإسلام، ففيه إشارة أن أهل تلك الجهات، جهة العراق وجهة كذا وجهة كذا التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، جهة الشام، يعني هل كانت الشام مفتوحة زمن الرسول؟ هل كانت العراق مفتوحة زمن الرسول؟ هل كانت البلاد الأبعد من جهة المشرق مفتوحة زمن الرسول؟ لا. فكون الرسول حدد وأشار ففيه بشارة بأن إيش؟ بأن هذه البلاد ستفتح وسيكون منها حج، وسيكون منها أهل الإسلام يدخلون يطلبون أداء الحج. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان متوسدا تحت ظل تحت الكعبة في ظلها، فأتاه الصحابة، بعض الصحابة، واشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تفعله بهم قريش، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به ويوضع المنشار على رأسه حتى يفلق فلقتين، حتى يترك هذا الأمر ما يتركه، والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ولكنكم تستعجلون. لاحظ هذا الكلام يقول الرسول وهو في مكة، وقريش تؤذي وتؤذي أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا علم من أعلام نبوتي، يعني حديث ابن عباس هذا في بطنانه علم ودلالة وآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي تحقق، فإن أهل تلك الجهات كلهم دخلوا في الإسلام والحمد لله. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هي ما بوب عليه المصنف، وهي بيان وجوه الإحرام. ووجوه الإحرام ثلاثة. الإنسان من يأتي يريد أن يحرم بالحج هو أمام ثلاثة أنواع من الأنساك. النسك الأول نسك الإفراد، وهو أن يحرم بأداء الحج فقط، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج، هذا نسك الحج، فيحرم من الميقات وتكون نيته إفراد الحج فقط، وهذا يسمى حج الإفراد. النوع الثاني نسك التمتع، وهو أن يحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويكون هذا إهلاله بعد دخوله في النسك. النوع الثالث نسك القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج سويا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة. هذه الأنساك الثلاثة هي وجوه الإحرام التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: ذهب ابن عباس والظاهرية ومن وافقهم إلى أن الواجب على الناس اليوم أن يحرموا بنسك التمتع، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق منهم الحدي أن يتمتع، فقال هذا الأمر يقتضي الوجوب، وابن عباس قال هذا. ولكن نحن تعلمنا من الإمام مالك ومن أئمة أهل العلم أنه إذا حصل خلاف في المسألة ماذا ننظر؟
الخلفاء.
أعلى أعلى فعل الخلفاء الراشدين ممتاز الراشد. إذا اختلفت الآثار واختلف ما ورد عن الصحابة وأردت أن تختار فانظر ما فعله الخلفاء الراشدون، ما فعله الخلفاء الراشدون، انظر إلى فعل أبي بكر، انظر إلى فعل عمر، انظر إلى فعل عثمان، انظر إلى فعل علي، هذا يرفع الخلاف ويبين لك وجه المسألة. طيب ما الذي ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي؟ نقول الذي ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي يمنع القول بوجوب التمتع، فإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس أن يفردوا الحج عن العمرة ولم يكونوا يأمرهم أن يحرموا بنسك التمتع. حتى علي لما اعترض على عثمان رضي الله عنه ما اعترض عليه بعدم جواز نسك الإفراد، إنما اعترض عليه خشية أن يظن الناس أنه لا يجوز إلا الإفراد، هذا محل اعتراض علي وخوفه أن يتوهم الناس أن هذه هي السنة وليست هذه هي السنة، واضح؟ فإذا كان هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيصير القول بخلاف هذا قول إيش؟ فيه نظر. في هذا الموطن في هذه المسألة قال ابن عباس رضي الله عنه قولته الشهيرة لما قال يوشك أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، في هذا الموطن لأنه هو بفهمه ظن أن هذا رد لكلام الله ورد لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يستدل بأن الرسول أمر بالتمتع، وهم يقولون قالوا لابن عباس ترى أجابوه وردوا عليه ما سكتوا، لما قال لابن عباس هذا الكلام ما سكتوا، قالوا نحن لا نرد كلام الله ولا كلام رسوله، ولكن ما قاله هؤلاء أعلم بكلام الله وبكلام رسوله منك، ما قال أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منك، وهم أفهم من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفهم من مراد الرسول لما أمر أن مراده إيجاب التمتع على كل من أراد الحج، فهم أعلم وأدرى وأقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم منك يا ابن عباس. فهذه هي المسألة التي حصل فيها هذا النزاع، ونحن نرجع إلى ضوابط أهل العلم أن المسألة إذا حصل فيها خلاف نرجع إلى الخلفاء الراشدين، فما اختاره الخلفاء الراشدون نتبعهم فيه ونرفع به الخلاف، نقول إذن هذا القول هو الذي يدل عليه الدليل وهو الذي ينبغي أن يعتمد. ولذلك لم يلتفت جمهور أهل العلم إلى قول ابن عباس ومن وافقه في الحكم بوجوب التمتع، وقالوا كل هذه الأنساك الثلاثة مشروعة مسألة، إنما وقع الخلاف بين العلماء في أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، هل الأفضل الإفراد، هل الأفضل التمتع، هل الأفضل القران. من العلماء من قال الأفضل الإفراد لأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون به، ومن العلماء من قال الأفضل القران قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم به، ومن العلماء من قال أفضل الأنساك هو التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، تمام الحديث قال لو استقبلت من أمره ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، وأفضل الأنساك لمن ساق الهدي القران، وأفضل الأنساك لمن أتى بعمرة في غير أشهر الحج وكان في مكة إيش؟ الإفراد، وصار كلها لها أحوال في الفضل، عرفت؟ أفضل الأنساك لمن جاء بعمرة في غير أشهر الحج وكان في مكة إيش؟ الإفراد، وأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، وأفضل الأنساك لمن ساق الهدي القران. فكلها ثلاثة لها فضيلة لكن بأحوال معينة، نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد. مسألة في هذا الحديث، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، يعني مفردا صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، الرسول في أول أمره أحرم بالحج. فلما جاء يخرج من وادي ذي الحليفة أتاه جبريل فقال إن هذا الوادي واد مبارك، فبت فيه واجعلها عمرة. ففسخ الرسول الحج إلى عمرة وأهل بالعمرة. فعائشة هنا حكت أول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. الوجه الثاني نقول ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها من إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج لا تريد به أن تحكي ما كان عليه من النسك صلى الله عليه وسلم، إنما تريد أن تحكي أن الرسول أمر أيضا بالإفراد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من الصحابة من أن يحج فقط، أن يكون إحرامه بالحج فقط، فيكون مرادها حكاية ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهي لا تريد أن تحكي فعل الرسول، إنما تريد أن تحكي ما أمر به الرسول. زي لما تقول أقام الأمير الحد، هل الأمير بنفسه أقام الحد؟ إنما أمر به، هكذا، هذا مرادها. إذن نحن أمام تأويلين. التأويل الأول نقول على ظاهر كلام السيدة عائشة، ونقول أحرم الرسول أول ما أحرم أحرم بالإحرام، ثم لما جاء إلى وادي العقيق قال له جبريل إن هذا الوادي واد مبارك، بت فيه وصلي فيه ركعتين واجعلها عمرة، فأمره بفسخ الحج إلى العمرة. خلاص. التأويل الثاني أن نقول أن قولها رضي الله عنها أن الرسول أهل بالحج يعني أمر بالإهلال بالحج، فأمر من الصحابة من أهل بالعمرة، وأمر بالصحابة من أهل بالعمرة والحج، وأمر بالصحابة من أهل بالحج لبيان جواز الأنساك الثلاثة، لبيان جواز الأنساك الثلاثة. فنسك الإفراد ونسك القران ونسك التمتع، كل هذه الأنساك نسك جائزة ومشروعة، والإنسان يفعل منها ما شاء، وإن أراد الأفضلية فبحسب ما قررناه في المسألة قبل ذلك. ناخذ نوقف هنا 40 دقيقة. طيب هي نسمع الأسئلة.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والطواف الوداع في طواف واحد؟
نعم يجوز الجمع. فإن سألتني ما هو الدليل، يعني أنت تقول يجوز الجمع، كيف صورة الجمع؟ يعني أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تجعله آخر عملك في الحرم قبل أن تخرج، فتطوف طواف الإفاضة وتخرج، تنفر من مكة، تخرج من مكة. فإن سألتني ما الدليل على الجواز، أقول لك الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليجعلوا آخر عهدهم بالبيت، فمن أخر طواف الإفاضة وخرج ألم يجعل آخر عهده بالبيت؟ جاز، صح ولا لا؟ ولأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع دونه، دخل هذا تحت هذا وأجزى، فتحصل معنى أنه كان آخر عهده بالبيت، وكان في أداء هذا الركن، والركن أكبر من أي ركن الإفاضة أكبر من طواف الوداع، فاندرج هذا تحت هذا. نعم.
الله عليكم. وهذا السائل شيخنا يقول انتهيت من أعمال العمرة وخلعت ملابس الإحرام قبل أن أحلق، ثم لبست ملابس الإحرام لكنني قد لبست ملابسي العادية.
يعني هذا يبدو أنه جاهل، فإذا كان جاهل ففعل هذا الفعل، يعني إيش؟ يعني بعد أن طاف وسعى لم يقصر ولم يحلق، وإنما بادر إلى لبس الثياب، ثم تنبه فخلع الثياب ثم لبس الإحرام وقصر أو حلق. فأقول إذا كنت جاهل أو ناسي لا عليك إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يلزمك شيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا لا يلزمك فيه شيء. أما لو فعلت هذا عامدا أو فعلت هذا مستهترا فإنه يلزمك فدية اسمها فدية الأذى، وبعضهم يسموها فدية الترفع. ما هي هذه الفدية؟ أقول أنت بالخيار فيها بين ثلاثة أمور: أن تصوم ثلاثة أيام، أو أن تطعم ستة مساكين، أو أن تذبح شاة. هذه يسموها فدية الترفع أو فدية الأذى، وهي في حق من فعل هذا الفعل عالما عامدا. من فعل هذا الفعل عامدا عالما. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: هل للعمرة طواف الوداع؟
لا، ليس للعمرة طواف وداع، إنما شرع طواف الوداع في حق الحاج، فإن الرسول قال في حق الحاج: ليجعلوا آخر عهدهم بالبيت. فإن قلت: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وجاءه رجل وقال: يا رسول الله، ما على من أحرم في ثوبين مزعفرين أو بورس مزعفران؟ قال الراوي: فأغمي أو فأغفي على الرسول صلى الله عليه وسلم إغفاء، ثم رفع رأسه وقال: أين السائل آنفة؟ فجيء له بهذا الرجل، قال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. قال العلماء: ليس معنى هذا أنه يلزمه أن يعمل مثل عمل الحاج، فيقف في عرفة ويبيت في مزدلفة ويرمي الجمرات، لا، إنما معناه اصنع كما يصنعه الحاج، أي في ترك محظورات الإحرام، هذا معناه. فلا يدل هذا الحديث على أن المراد أن المعتمر عليه طواف وداع كالحاج. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أريد الحج عن والدي رحمه الله وأنا مقيم بمكة، هل لي أن أخرج للحل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أحج حجا مفردا؟
لا، نحن ما نستحب الخروج من مكة من أجل الاتيان بعمرة بهذا القصد، لكن نقول: إن خرجت لجدة لحاجة من الحاجات، أو ذهبت إلى الطائف لحاجة من الحاجات وجئت راجعا، لك أن تحرم بالعمرة عن والدك في أشهر الحج ثم تعمل له الحج. أما أن تخرج من مكة من أجل الاتيان بعمرة فهذا أمر لم يفعله السلف الصالح هكذا على الإطلاق كذا مطلقا، لا، إنما فعلوه لأسباب. فنحن نرى أن العمرة لأهل مكة هي عمرة الداخل، وذلك يكون بأن يكون لهم حاجة خارج مكة فيجعلوا بينهم وبين مكة وادي، فإذا جاءوا داخلين إلى مكة أحرموا من الحل ودخلوا إلى مكة محرمين، ودخلوا إلى مكة محرمين إذا لم يكن في طريقهم ميقات، واضح؟ أما أن يخرج من أجل الاتيان بعمرة لا. ولذلك في هذه الحالة إذا لم يكن لك حاجة تخرج خارج مكة وتأتي محرم، فالأفضل لوالدك أن تحج عنه، أن تحج عنه مفردا من مكة كفعل أهل مكة.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أنا من أهل جدة ولأهلي منزل في مكة، وأتردد عليهم في الأسبوع أحيانا، وعزمت أن أخذ عمرة في رمضان، وجئت إلى مكة في منزل أهلي، وعند اقتراب الموعد كنت في مكة، فهل علي أن أرجع إلى جدة فأحرم منها، أم أحرم من التنعيم طالما أنا صرت في مكة؟
هذه المسألة تدخل في المسألة التي ذكرناها في الدرس، قلنا: من كان ميقاته ذي الحليفة فأخر إحرامه من ذي الحليفة إلى أن يمر بميقات الجحفة اللي هو رابغ، فيحرم من رابغ، فقلنا هذا يكره. من أهل العلم من منع ذلك وقال لا يجوز، ليش؟ استدراكا على مثل هذه الصورة. هذه الصورة يبغي فيها التفصيل، إذا كان هو يعني ليس مستقل بالسكن، إنما هو مع أهله، لهم بيت في مكة ولهم بيت في جدة، فمن أهل العلم من قال يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يأتي إلى مكة ويحرم من مكة، وذلك في الحج، وذلك في الحج، فيحرم من مكة لأنه له بيت في مكة، فحكمه كحكم أهل مكة. وهذا قاله وذكره الشيخ محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من قال لا، مدام هو يعزم على الإحرام لا يدخل مكة إلا محرما، وهذا أحوط، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
كيف هذه الفكرة طريقة ضبط؟
يقول: من أتى إلى مكة في شهر ذي الحجة بنية العمل في الحج ويقول: إن تيسر لي الحج حججت، فهل عليه شيء؟
إذا لم يكن عازما على الحج ودخل مكة له أن يحرم من مكة كأهل مكة. نعم.
وهذا أخ يقول إنه مبتلى بعدم الإنجاب ويستطيع الإنجاب بإذن الله بالأنابيب، والسؤال عنده مبلغ يكفيه للحج، وزوجته ترغب في الولد، فهل يحج أو يعمل العملية لإنجاب الولد؟
هل إذا كان حجه هذا حج الفريضة لا يبادر إلى أداء الفريضة، ولا يجوز أن يؤخره حتى يعمل عملية أطفال الأنابيب إذا قلنا بجوازها؟ هذا السؤال خطير، يعني هذا الطريقة في السؤال إيش يسوي؟ يعرف إيش حكم أولاد أطفال الأنابيب ضمنه، لكن أنا أقوى منه يسويه وتنقلنا بجوازه، فما ما يستفيد مني هذا. فإذا كانت هذه حجة الفريضة ولم يحج حجة الفريضة لا، فليقدم أداء الفريضة، فليقدم أداء الفريضة. وإن كانت حجة نافلة وأراد أن يفعل هذه العملية إذا قلنا بجوازها أو على قول من يقول بجوازها، فلا مانع أن يقدمها على حجة نافلة، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: بعد أن يفرغ الإمام من السلام هل لي أن أطيل الدعاء ولا أسلم مباشرة؟
لا، ما لك هذا، لأن هذا خلاف المتابعة للإمام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فأنت عليك أن تتابع الإمام في كل شيء، في القيام وفي الركوع وفي التكبير، لا تتخلف عنه تخلفا شديدا كثيرا، وتأخرك عن السلام هو تأخر عن متابعة الإمام.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم من قرأ سورة الفاتحة مرتين في ركعة واحدة، هل هي باطلة أم لا؟
الحكم بالبطلان صعب، لكن أهل العلم يحرمون ذلك ويمنعون ذلك. هل يجوز في الصلاة أن تصلي بركوعين في الركعة الواحدة؟ طب الفاتحة ركن، لما تكررها كررت الركن مرتين. فمن أهل العلم ترى من حكم بالبطلان، أنا لا أحكم بالبطلان، ولكن أقول هذا ينبغي أن يمنع عنه، يمتنع عنه الإنسان ولا يفعله، لأن الفاتحة ركن، فلا كيف يكرر الركن في الركعة الواحدة مرتين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.
وإياكم.